قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله يسلمها هي الصلاة على الخمرة. الرجل يصلي على الخمرة،
الصلاة
على الخمرة. والخمرة فسرت بأنها يعني مصلى، يعني يتخذ من ساعة النخل، خوص النخل، ومن خيوط يعني يشد بها. وقيل إنه لا فرق بين الخمرة والحصير، وقيل إن الخمرة أصغر من الحصير بحيث تكون يعني يفسد عليها الإنسان يعني بيديه ورأسه، يعني ليست يعني كالحصير الذي يعني يكون شاملا للإنسان كله بحيث يعني يقف عليه ويفسد عليه. قالوا إنها إنه مصلى طرير يعني والحصير أوسع منه، وقيل إنه لا فرق بينهما، والخمرة متخذة من الفوص ومن الخيوط. وأورد في ذلك حديث ميمونة بن الحارث الهلالية رضي الله عنها أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، يعني تكون حذاءه يعني محاذية له بجواره وهو يصلي، وربما وقع ثوبه عليها وهي حائض. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة، يعني الرجل يصلي وثوبه وبعض ثوبه على غيره وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تكون حائضا وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وأنه يصلي في ثوب وطرفه عليها. وحديث ميمونة هذا مثل ما جاء عن عائشة أنه كان يصلي وربما يعني وقع طرف ثوبه عليها، يعني وقع اتفاقا، وهو دال على أن الصلاة بجوار الحائض وكذلك قراءة القرآن بجوار الحائض أن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. ويدل أيضا على أن اتصال أو وقوع يعني بعض الثوب الذي يكون على المصلي كونه يكون على الحائض أن ذلك لا يؤثر، لأن المحذور في الحائض إذا كانت النجاسة موجودة كالدم، وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل فيها الطهارة إلا إذا حصلت النجاسة وإلا إذا وجدت النجاسة. قالت وكان يصلي على الخمرة، كان يصلي على الخمرة يعني أنه يصلي عليها يعني فتكون بينه وبين الأرض. قيل وقيل لها خمرة لأنها تستر يعني ما بين المصلي وبين الأرض وتغطي يعني ما تحتها وتستر ما تحتها، وأصل هذه المادة من التغطية، يعني الخمار لأنه يغطي، والخمر لأنها تغطي العقل، والخمرة لأنها تغطي الأرض، وهكذا المادة واحدة كلها فيها تغطية وكذلك كون الإنسان يخمر يعني الإناء يعني يغطيه، والمحرم لا يخمر رأسه ووجهه يعني لا يغطيه. فالخمرة يعني الأصل فيها أو المقصود منها يعني ما تغطى به الأرض مما يصلي عليها المصلي وتكون حائلا بينه وبين الأرض. وفيه دليل على جواز الصلاة على حائل يعني بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من الفوص او من القماش او ما الى ذلك او من الغص، كل ذلك سائر ولا باس به.
ايوه. قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
نعم.
ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن الشيباني.
عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شداد.
عن عبد الله بن شداد وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العبري من كتاب التابعين.
يعني فهو فهو هو تابعي حديثه. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ميمونة بنت الحارث.
عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير كان لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أرى مصلى إلا يومئذ.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث إيش؟
نعم،
الصلاة على الحصير. الصلاة على الحصير يعني هو الحصير هو ما يتخذ من يعني من قوس النخل، ويكون يتخذ فراشا من قوس النخل يقال له حصير. والصلاة عليه سائغة كما عرفنا، وأن كل شيء يعني طاهر يعني يجوز استعماله فإنه يصلى عليه، سواء كان من قوس النخل أو من القماش أو من الصوف أو من القطن أو من أي شيء، فإنه يجوز أن يصلى عليه ولا مانع من الصلاة عليه. وقد ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، إني رجل ضخم لا أستطيع أن أصلي معك. لا أستطيع أن أصلي معك، ويعني وجاء في يعني جملة اعتراضية: وكان ضخما. يعني أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يعني حكى يعني قوله يعني أخبر أنه كان ضخما كما قال، قال: يا رسول الله، إن رجل ضخم يعني ثمين، يعني يشق عليه المشي والحركة والذهاب إلى المسجد ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يأتي ويعني يطعم عنده طعاما ويصلي يعني ليراه ذلك الرجل حتى يصلي مثل صلاته وحتى يقتدي به في كيفية الصلاة. فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا له طرف حصير، نضحوه يعني رشوه بالماء، ولعل الرش ليلين وليحصل يعني فيه اللين لما يكون قاسي ويكون يعني فيه يعني قساوة وفيه شدة، فإنه يكون فيه لين ويكون فيه سهولة وخفة عندما يصيبه البلل وعندما يصيبه الماء. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فلان بن الجارود: قلت لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان رسول الله يصلي؟
أكان يصلي الضحى؟
أكان يصلي الضحى؟ قال:
لم أره صلى إلا يومئذ.
قال: لم أره صلى إلا يومئذ. لم أره صلى يعني الضحى إلا يومئذ. وهذا إخبار عن ما شاهده، إخبار من أنس رضي الله عنه عن علمه وعن مشاهدته. لكن هذا لا ينفي أن يكون يعني كان أن يكون يصلي الضحى، فصلاة يعني غالبا تكون في البيوت وتكون يعني خفية ولا يطلع عليها كل واحد، فيكون أنس أخبر عن ما شاهده عاينا، وأنه هذه هي المرة التي رآه يصليها يعني في ذلك الوقت. لكن سنة الضحى جاءت في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها حديث أبي هريرة المتفق على صحته قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أيضا حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيح والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الصدقة، وفي آخره قال: ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى. يعني هذه الصدقات التي تكون على الإنسان يعني تتأدى ويحصل أداؤها بكون الإنسان يصلي ركعتين من الضحى. وكل هذه الأحاديث تدلنا على سنية يعني يعني هذه الصلاة وعلى أفضليتها. وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الأوابين قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء يعني في شدة حرارة الشمس في الضحى، بحيث يعني تتأثر أولاد البهائم من المشي عليها ولشدة حرارتها. كل هذه الحديث تدلنا على أن صلاة الضحى ثابتة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحابه في الستة.
عن
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
عن
أنس بن سيرين وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: حدثنا فلان بن الجارود قيل إنه عبد الحميد بن المنذر ابن الجارود. عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا المثنى بن سعيد الزراح قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أمة ليل رضي الله عنها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، إنه كان يزورها فتدركه الصلاة فيضعون له حصيرا لهم ينضحونه، يعني يرشونه بالماء ليلين وليسهل وتذهب شدته وقساوته، وهو دال على ما جلت عليه الحديث السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير، وأن كان الإنسان يصلي على حائل يكون بينه وبين الأرض من أي شيء كان، إذا كان سائغا لأن لا يكون حريرا ولا يكون يعني من الأشياء التي لا يسوغ استعمالها، إذا كان يسوغ استعماله من الصوف أو القطن أو عشب النخل أو يعني من أي شيء يعني يسوغ استعماله وصلي عليه وكان يعني حائلا بين الإنسان وبين الأرض، فإن ذلك لا بأس له. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة.
عن المثنى بن سعيد الزراح.
عن المثنى بن سعيد الزراح وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن قتادة.
ما في تحرير؟ أقول بالتحرير ولا أعرف؟
لا لا ما
المثنى بن سعيد عن قتادة؟ المثنى بن سعيد عن قتادة عن جعان السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
بن مالك وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الحطير والفروة المدبورة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحطير وعلى الفروة المدبوغة. والحصير يعني مر ذكره هو الذي يتخذ من القوص قوص النخل. والفروة المدبوغة يعني الـ يعني الجلد الذي يدبر. وهذا فيما إذا كان يعني مما يجوز استعماله ومما يسوغ استعماله كأن يكون يعني من يعني مأكول الحيوان من الحيوان المأكول الإبل والبقر والغنم فإنه يعني يطهر بالدباغ ويصح استعماله. وأما جلود السباع وما إلى ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها وعلى استعمالها. وهذا يدل على أن استعمال أي شيء طاهر وأي شيء سائغ يعني يصلى عليه أنه لا بأس بذلك. والحديث يعني في إسناده من هو ضعيف أو مجهول يعني من وصف بالضعف ومن وصف بالجهالة.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له قالوا في الستة إلى الترمذي. قال بمعنى
نعم بمعنى الإسناد والحديث.
بمعنى الإسناد والحديث هذا مثل كلمة أبو داود التي يقول أحيانا المعنى يعني أن الشيخين اللذين روى عنهما أحاديثهم المعنى واحد والألفاظ مختلفة. المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وقول بمعنى الإسناد والمتن بمعنى أن الإسناد يعني واحد والمتن واحد إلا أن هناك فرق يعني في صيغة الإسناد أو في صيغة الأداء وكذلك في المتن فالعبارة هذه مثل العبارة التي يستعملها أبو داود كثيرا عندما يذكر شيخين او ثلاثة يقول المعنى يعني ان هؤلاء الشيوخ هذين الشيخين او هؤلاء الشيوخ متفقة روايتهم بالمعنى وان كانت مختلفة في الالفاظ.
عن ابي احمد الزبيري.
عن ابي احمد الزبيري هو محمد بن عبد الله الزبير ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن يونس بن الحارث.
عن يونس بن الحارث وهو ضعيف اخرجه حديث ابو داود. أبو داود الثاني وابن ماجه.
عن أبي عون
وهو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه وهو عبيد الله بن سعيد الثقفي وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود.
عن المغيرة بن شعبة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قلتم الحديث كيف؟
الحديث ضعيف من حيث الإسناد لكن الحصير يعني كما هو معلوم يعني ورد حديث بمعنى متقدمة وكذلك الفروة المدبوغة يعني هي طاهرة وكل طاهر يصلى عليه ما لم يكن ممنوعا كالحرير وغيره. والله ما يصلح استعمال يعني شيء مع وجود يعني مع وجود فرش يعني وسجاد يصلي عليه الناس. يعني يكون الإنسان يأتي بشيء يختص به أو شيء يعتقد فيه يعني خصوصية أو ميزة لا سيما مثل ما يحصل من بعض أهل البدع كالراكبة الذين يأتون بالحفر ويصلون عليها, فإن هذا غير سائر. والراكبة هي كما هو معلوم يعني هذا من أخف ما عندهم وأسهل ما عندهم, وإلا فعندهم البلاء الكثير والشر العظيم. والله يعني يبدو كلمة تدركه الصلاة أحيانا يحتمل أن يكون مقصود به الفريضة, ويحتمل أن يكون مقصود به السنة التي هي سنة الضحى.
تدركه الصلاة
يحتمل تكون فريضة ويحتمل تكون سنة الضحى. تدركه الله يعني هو في ذلك البيت الذي دعي فيه.
ذكرتم الصلاة على الفروة المذبوبة الحكم
جائز, لأن كل شيء طاهر لم يأتي شيء يدل على منع ذلك الحرير يعني يصلى عليه.
يعني ما هو من هذا الحديث لأنه ضعيف ذكرتم؟
نعم الحديث ضعيف, أقول الحديث ضعيف, لكن ال 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 الصلاة على كل شيء طاهر يعني يكون الإنسان يصلي على السهل, هذا هو الأصل.
إذا بحديث أيما إيهاب دبر فقد طهر؟
نعم كذلك, أيما إيهاب قد دبر فقد طهر, هذا يدل على طهارته ويدل على استعماله في الصلاة وغير الصلاة.
إذا المحشي الخطابي يقول: فأما ما يتخذ من أطواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه.
ما يظهر يعني له وجه, يعني كل شيء طاهر يعني يمكن ان يصلى عليه سواء كان من حيوان او من شجر او يعني مطلقا كل شيء غير ممنوع شرعا يصلى عليه.
قال قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسجد على ثوبه. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شدة الحر, فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه.
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة:
الرجل يسجد على ثوبه
يعني الذي يلبسه يعني عند الحاجة. وأما السجود على شيء منفصل كالسجاد وكالقماش فقد مرت في الترجمتين السابقتين ما يدل على ذلك, ولكن المقصود من هنا الثوب الذي هو عليه. وإلا لو أنه يعني أتى بثوب وفرشه وصلى عليه يعني من جنس ما تقدم من ذكر الحصير والقمرة والفروة المذبوغة, وإنما المقصود من هنا ثوبه الذي عليه. والثوب يعني يستعمل غالبا في الشيء الذي لم يخط الذي ليس في خياطة كالقطعة من القماش هذه جهة ثوب, ولهذا يعني يأتي كثيرا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لأنها يعني قطعة من القماش, وكذلك توشح بثوب يعني فهو يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط لكن إطلاقه على غير المخيط أكثر يعني في الاستعمال. والمقصود من ذلك أنه يسجد عليه للحاجة, يكون يعني مثلا يأخذ طرفه ويضعه بالجنة حتى يسجد عليه يعني من أجل تخفيف الحرارة أو السلامة من حرارة الشمس التي لا يتمكن الإنسان معها من السجود ومن الاطمئنان والارتياح في السجود, لا بأس بذلك ولا مانع منه. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أنس أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يستطع أحدهم إشكال
إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
قبل إيش في أول الحرارة؟
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر.
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. يعني معناه يعني في الرمضاء في الشمس. وليس مع ذلك أنه في الظل، لأن الظل يعني ما فيه إشكال، لأن الإنسان يصل على شيء ما في حرارة. وإنما الكلام يعني في الرمضاء وفي مكان يعني مشهور وفيه الحرارة، بحيث الإنسان لو وضع جبهته يعني يتأثر فلا يتمكن يرفعها من شدة الحرارة في الأرض. فكان الواحد منهم إذا لم يستطع أن يتمكن من السجود يعني بدون حائل بسط ثوبه وسجد عليه، يعني بسط طرف ثوبه، لأن الثوب يعني كما هو معلوم يعني يكون واسعا، مثل ما جاء في الحديث إذا كان الثوب ضيقا اتجر به، وإذا كان واسعا يلتحق به، إذا كان واسعا يلتحق به ويخالف بين أطرافه، فيعني يمكن أن ينزل طرف من الأطراف ويضعه ويسجد عليه حتى يعني يسلم من حرارة الشمس وحتى يتمكن من السجود ومن يتمكن من الاطمئنان في سجوده. وفي هذا يعني دليل على أن العمل اليسير للحاجة في الصلاة لا تلف، لكونه يضع ثوبه ويحرك ثوبه من أجل أن يسجد عليه، يعني هذا عمل في الصلاة لا بأس به. أيوة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشر يعني ابن المفضل.
عن بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني ابن المفضل هذه التي زادها النسائي أبو داود أو من دون أبو داود، وليس أحمد، لأن أحمد لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة، بل يذكر شيخه كما يريد. ولما أحمد إنما ذكر شيخه بلفظ بشر فقط دون أن ينسبه، ولكن أبا داود أو من دون أبي داود هم الذين أضافوا كلمة ابن المفضل وجاءوا بكلمة، جاء بكلمة يعني. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل، يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي هو تلميذ بشر بن المفضل، وقائلها هو أبو داود أو من دون أبي داود الذي زادها من أجل أن يوضح أن هذا الرجل هو فلان، يعني يذكر نسبه بما يتضح به ويتعين به ويعرف به. ولو وليس لمن دون التلميذ أن يضيف شيئا أكثر مما قال التلميذ، لأنه لو أضافه بدون أن يأتي بكلمة يعني لظن أن هذا كلام التلميذ، والتلميذ إنما قال بشر فقط ولم يقل بشر من المفضل، فمن دونه هو الذي أتى بها وأتى بكلمة يعني حتى يتبين بها أن هذا الكلام ليس من التلميذ، ولكنه من دون التلميذ أتى به توضيحا وبيانا لهذا الشخص الذي ذكر مهملا غير منسوب.
عن غالب القطان.
عن غالب القطان وهو
صدوق،
وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن عبد الله.
عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. هذا أخر الباب.
نعم.
والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أخذوا من المساعدة التي حصلت منذ يومين أن الطلاب الذين كانوا يحضرون ومعهم كتب يمكن أن يراجع إلى أحد الحكيم ويكتبوا أسماءهم عنده حتى إذا تيسر أن يعني يحصل التوزيع مرة ثانية يكون لهم نصيب منه إن شاء الله. نعم مرض هذا، لكن هذا يعني هذا احسن منه، وهذا يعني هذا اسهل منه.
السجود الان على الثوب يعني في هذا الحديث من حاجه عن شده الحر، لكن الان يحصل احيانا عادي يعني اشماغ او الثوب مع الهواء او شيء يجي او الطاقيه
نفسها، ما يؤثر ان يكون يعني يصير الهواء ثم بعدين يرشد عليه ما معنى ما يشتغل على شيء طاهر لا بأس به.
التفريق بين المتصل والمنفصل هل له وجه؟
له الكلام في المتصل على اعتبار انها يعني يحتاج الى انها يعني يضع، واما ذات يعني يضعه من الاصل اقول يضعه من الاصل يعني ما يحتاج الى انه يتحرك في الصلاة، يعني مثل السجادة كان انسان سجادة وضع قدام الصلاة وصلى عليه ما في حاجة الى حرج، لكن حيث يعني ما هناك سجادة ولا هناك شيء يعني يمنع الانسان من حرارة الشمس، وعندما يصل الارض وجبهته ما يعني يطمئن في صلاته من اجل الحرارة يعني يطرح يضع طرف ثوبه الذي عليه طبعا.
بالنسبة البارحة الأسانيد
ايه عبد الرحمن بن قيس العتكي،
نعم
الرحمن بن قيس العتكي وهو مقبول أخرج حديثه وأبو داود وحده،
نعم
هذا اللي في الإسناد الذي سقط منه ثلاثة، عبد الرحمن بن قيس العتكي مقبول أخرج حديثه وأبو داود وحده، فيه يعني غيره الذي قلنا انه راجع،
نعم
الذي هو اشعث بن عبد الله واشعث بن عبد الملك،
نعم
راجعته
ايه
هو تجدته
بن عبد الله
بن عبد الملك
الاخوان كذلك جزاه الله خير راجع، اقول انا وجدته الاخوان كذلك على الاخوان راجع هو بن عبد الملك نص عليه المزي في تهذيب الكمال الجزء 25-347 وكذلك في تحفة الإشراف الجزء 11-447
تحفة الإشراف يعني هي الـ هي الـ يعني الـ التي تعتبر يعني محددة للمقصود، وأما تهذيب الكمال يعني إذا كان ما ذكر إلا أشعث بن عبد الملك وما ذكر أشعث بن عبد الله أيضا كذلك تكتب في تحفة الإشراف، لكن إن كان ذكر الاثنين فالاحتمال يكون صحيح، لكن ما جاءت حفظ الإشراف حدد من هو أشعث وأنه من عبد الملك خلاص ذلك للشام أشعث من عبد الملك الحمراني ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة
إذا يصح حفظ
نعم صح إذا كان في حفظ الإشراف
الإسناد الأول المتقدم هو اللي سبب الإشكال
إيه؟
لأن لما كان هناك كاتبين من عبد الله جاء الإشكال هنا لأن يعني اسمه تقدم كما تعلمون،
نعم بس إذا كان إن إذا كان إن في تحت الإشراع في تهذيب الكمال أن محمد بن سيرين يروي على أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله يعني يصير الاحتمال قائم، لكن ما دام تهذيب الكمال في تحت الإشراع التي هي تذكر الشخص ويعني وليس في احتمال شخص آخر يعني هذا اللي تحدد.
ما لو
الحمراني
كان ما
أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو السنة الأربعة
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل
ما في شيء آخر في أن أكون يبحث؟ ما كان في شيء آخر؟ وشو؟ لا شقيق قالت لاعدة عن شقيق قالت لاعدة لأن الإسناد الأول ليس فيه عن شقيق، ثم أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي لا عبد الله مقيس منطق قلنا انه العتكي وانه مقبول وانه اخرج حديث ابو داود فكما آمدا قريبا
أي سبيل
ما رجعت ما أدري، لكن يعني كل منهما ثقة، أيا كان أحدهما هو ثقة.
يقول فضيلة الشيخ، هل نقول أن القرآن قديم؟
لا يقال عن القرآن بأنه قديم، ولكن يقال عن كلام الله نوعه قديم. كلام الله نوعه قديم، بمعنى أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بالابتداء ويتكلم بلا انتهاء، متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء. فنوع كلامه قديم، وآحاده حادثة، يعني آحاد الكلام حادثة. الكلام الذي كلم الله تعالى به موسى حصل في زمن موسى، سمع موسى كلام الله من الله، وحصل ذلك الكلام في زمن موسى، فهذا من آحاد الكلام التي وجدت في زمن موسى. والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ليلة المعراج حصل ليلة المعراج، وسمعه عندما تكلم به في ليلة المعراج. فعند أهل السنة أن نوع الكلام قديم وآحاده حادثة، وكلام الله من آحاد الكلام، لكن لا يوصف بأنه قديم.
ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه كافر بالسلفية؟
هذا يعني جهل، ويعني تطاول يعني على الحق، ويعني وإذا كان نقول من قصده يعني أن كلمة استعمال هذه الكلمة لا ينبغي أن تستعمل، لا ينبغي أن تستعمل، وإن كان يقول أنا سلفي يعني أمر في ذلك أسهل. وإن كان مقصود أن كافر بالسلفية يعني بمنهج السلف وطريقة السلف وبالحق الذي كان عليه السلف، فهذا يعني هذا كفر بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف هذه الأمة. فإذا كان مقصود يعني هذا الذي ذكرت من جهة يعني أن كل إنسان يقول أنا سلفي، أن هذا يعني ما يريده، أو أنها يعني لا يؤمن به، يعني هذا أخف.
يقول هل التراويح المذكورة في الأحاديث التي مرت بنا هي ما نسميه اليوم زنقلون، أم بينهما فرق؟
الزنقلون هو ليس التراويح لأنه ضيق، يعني يصرف البشر يحجم أو يعطيه منه يظهر الحجم ويظهر الأجزاء بروزه. والتراويح يعني الأصل المعروف فيها أنها واسعة، وأنها ما يصل فيها يعني تظهر أجزاء الجسم مثل ما تظهر بالبنطلونات الحديثة هذه.
هل يجوز أكل الطعام مع شارب من الدخان أو شارب للقمر؟
إذا كانت الخمر موجودة فلا يعني يجوز، يعني لا يؤكل على مائدة يعني يدار فيها الخمر أو يكون فيها الخمر. وأما يعني يكون إنسان يعني يأكل مع إنسان يعني عنده معصية أو متلبي يعني من أصحاب المعاصي، يعني يأكل مع أصحاب المعاصي، ولكن عليه أن يدافع عن المعاصي ويحذرهم من مقبة يعني ما وقعوا فيه من المعاصي، ويبين لهم خطورة ذلك.
ما المراد بقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب؟ ما المراد بالحجاب؟
الحجاب يعني كما هو معلوم يعني يكون حجاب يعني يفصل يعني الإنسان كان يكون وراء جدار أو من وراء ساتر، وأيضا يعني يكون حجاب تغطية الوجوه، يعني هذا مجال الحجاب. وهذه الآية التي استدل بها على الحجاب وعلى اتخاذ الحجاب.
ما نصيحتكم بالنسبة لمعاملة النساء لمن يعيش في بلاد الكفار؟
ايش؟
ما هي النصيحة؟
ايش؟
لمن يعيش في بلاد الكفار كيف يتعامل مع النساء؟
التعامل مع النساء كما هو معلوم يجب الإنسان يبتعد عنهن ولا يختلط بهن ولا يحتك بهن ولا يعني يقربهن، وإذا اضطر إلى مخاطبة الواحدة كأن تكون موظفة يعني مثلا في يعني مثلا في مطار أو في يعني في شيء يعني يمر بها، فإنه يعاملها يعني بحدود يعني ما هو يعني لا بد له منه دون أن ينظر إليها ولا يسترسل معها في الكلام، وإنما يتكلم معها بحدود الشيء الذي هو بحاجة إليه. ولا يطافح النساء، لا يجوز الإنسان يطافح النساء ولا ينظر إلى النساء، كل هذا لا يصح، وهذا في بلاد قرب إلى المسلمين وكذلك في بلاد المسلمين.
ما الحكم في ترك الزوجة في مدة أكثر من نصف سنة؟
والله فيما يتعلق بالنساء إذا حصل الاتفاق بين الرجل وأهليته وزوجته على أن يعني يغيب يعني وهي ما عندها ممانع هذا ما في إشكال، وأما إذا كان يعني كانت ممانع في ذلك ولا توافق على هذا، فإذا كان مضطرا يعني لجلب الرزق وما إلى ذلك فهذه ضرورة، ولكن لا يطول عنها أو يغيب عنها الغيبة الطويلة، وإذا كان من غير ضرورة فليس للإنسان أن يغيب عن أهله يعني من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك المدة التي يعني يحصل على أهله ضرر فيها.
إذا استعار أحد مبلغا من المال وجعله رأس ماله في التجارة، فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراج الزكاة؟
كيف استعار المال؟ المال هو في الاستعار؟ نعم، هذا هو استعار. الاستعارة يستعير عينا ينتفع بها ويرجعها، يعني كان يستعير يعني يستعير قدع أو يستعير إناء، يستعير يعني خيمة، يستعير فراش، يعني ينتفع به يرجع العين، لأن انتفع بالعين ورجعها يعني استفاد من منفعتها ورجعها. وأما المطلوب لا تستعار لأنها تتلف عينها، يكون يستعيرها يلقيها هكذا ويرجعها كما كانت، إيش الفائدة من يعني منها؟ يمكن أن يستعيرها، يمكن تكون الاستعارة من أجل أن يجلس، يمكن يتجلس يوري أنه عنده مال وما عنده مال عارية، لكن يعني عند يعني استعمال الشيء وحصول الاستفادة منه تكون عن طريق القرض. قال إذا استعار إذا استقرض
مبلغا من المال وجعله رأس ماله بالتجارة، فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراجها؟
الإنسان الذي اقترض مالا وجعله رأس ماله بالتجارة، هذه أول تجارة، من حين ما بدأ بالتجارة إلى حال الحول على بدئه فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد بيعت، وتقوم السلع التي لم تباع، ويضم ما قوم إلى ما بيع أو النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر. وأما الدائم الذي وجبت عليه الزكاة، الدائم عند إخراج الزكاة، فإذا كان هذا الشخص الذي اقترض منه يعني مليئا يعني إذا طلب منه حقه يعطيه إياه فهو يزكيه كأنه موجود عنده. وإذا كان يعني ليس عنده قدرة يعني ذلك الذي هو مدين فإنه يزكيه إذا قبضه يزكيه إذا قبضه إذا قبضه المرة واحدة طبعا ليس لكل سنة ليس لكل السنوات التي مضت لأن المعتر إذا أنظر ولم يعني لا يزكي الإنسان المال الذي عند المعتر لأنه قد لا يأتي ولكن الذي يزكى هو الذي عند المعتر وهو الذي كأنه عنده ولو طلبه لا أعطي إياه. وهذا المعتر الذي أو الذي لم يعني يتمكن من السداد إذا سدد فإن الشخص الذي هو الدائن يحرج الزكاة لسنة واحدة لا لجميع السنوات التي مضت.
إذا حصل من المال
تزكي
مرتين إذا كان على
موسر على كل الكلام على أن هذا مال الإنسان وهذا مال الإنسان يعني هذا يعتبر من ماله وهذا يعتبر من ماله.
يقول إذا التقينا ببعض أفراد من جماعة التبليغ في أثناء خروجهم ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نصافحهم ونقابلهم؟
صافحهم وقابلهم وانصحهم وادعهم إلى أن يعتنوا بالتوحيد وبالشيء الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وأن يحرصوا على تعلم العلم النافع وأن يتكلموا بعلم. صافحهم لا مانع صافحهم ليس المانع صافحهم ونصحهم ووجههم وارشدهم.
وجدت في كتاب الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهب الزهيري في المجلد الاول انه يسمي علم التوحيد بعلم الكلام ويقول ان اختلاف الشيعه الاماميه مع اهل السنه لا يرجع الى العقيده او الفقه وانما يرجع لناحيه الحكومه والامامه. قال هذا الكلام كلام واحد
وإنما يرجع إلى إيش؟
من ناحية الحكومة والإمامة. فهل هذا الكلام كلام أهل السنة والجماعة؟
ليس هذا كلام أهل السنة والجماعة. ليس كلام هذا كلام أهل السنة والجماعة. نعم ال يعني أصحاب العقائد المنحرفة يسمون هذا علم الكلام. يسمون علم التوحيد هو علم الكلام. وأما يعني قضية الخلاف مع الشيعة وأنه ليس اختلافا في العقائد كيف لا يكون اختلافا في العقائد كيف لا يكون اختلافا في العقائد وأهل السنة والجماعة يختلفون مع الشيعة في العقائد وفي يعني أمور مختلفة بل يعني أن الشيعة عندهم أن الحق هو ما جاء من عند الأئمة هو ما جاء من عند الأئمة ويقولون ان كل شيء لم يأخذ من عند الأئمة فهو باطل واهل السنة في وادي وهم في وادي اخر فكيف يقال يعني هذا الكلام.
جاءت عدة اسئلة عن قضية حديث الانصاري هل من الامور الذي يعذر بها الشخص عن صلاة الجماعة ضخامة الجسم؟
ضخامة الجسم اذا كان يتضرر بالمشي يتضرر بالحركة وأما إذا كان ما يتضرر لا ما يمنع وإنما يصلي مع الناس ولكن حيث أن يعني يلحقه ضرر بالمشي وبالحركة فإنه معلوم.
إذا صلى الرجل بجوار حائض وهي ينزل منها الحيض لكنها متحكرة هل لو لامسها به محذور؟
أبدا ما في محذور لأن المحذور هو يعني ملامسة النجاسة واما اذا يعني لمس يعني وقع على على جسدها او على ثيابها لا يؤثر.
قوله قال عنه رضي الله عنه لم اره صلى الا يومئذ هل يدل على النفل المطلق وانه غير مقيد بعدد ام يدل ان النفل مقيد بدليل هذا الحديث اذ ما صلى الا لاجل ان يقتدى به الا لاجل ان يقتدي به الانصاري.
لا مش هو الآن ما دام أنه صلى الضحى قال ما رأيته صلى إلا يومئذ يعني معناه انه ما رأى يعني صلى الضحى الا حينئذ، هذا هو معنى الكلام. لكن هذا النفي هو بناء على علمه ومشاهدته، وهذا لا ينفي يعني ما ثبت في الطرق الاخرى او من الوجوه الاخرى التي فيها حثه وترغيبه على صلاة الضحى. قال أصلي الضحى، أصلي الضحى، ما قال أصلي الضحى في البيت، وإنما قال أصلي الضحى، فالسؤال منصب على ركعتي الضحى.
هل من حق الوالد أن يخرج ولده من بيته لكونه تاركا للصلاة؟
نعم من حقه، من حقه أن يخرجه، لكن يعني الذي ينبغي له أن يجتهد في نصحه وفي إنقاذه وفي يعني صلاحه وسلامته، وأن يجتهد في ذلك يعني يتابع نصحه ويتابع توجيهه، ولعل الله أن يهديه، وإلا من حقه أن يخرجه.
ما حكم الشرب أو الأكل قائما أو ماشيا؟
الأصل في الأكل والشرب أن يكون جالسا، الأصل أن يكون جالسا، ولكنه يجوز قائما، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وكذلك علي رضي الله عنه فعل ذلك وقال ليبين أن ذلك سائر، وأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعروف من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون جالسا، ولكن أنه فعل ذلك في بعض الأحيان فدل على جوازه، وأنما جاء من النهي عن الشرب قائما يعني إنما يحمل على التنزيه لا على التحريم.
هل يجوز لبس النعل المصنوعة من جلد غير مأكول اللحم؟
والله الحديث الذي ورد في يعني عدم استعمال جلود السباع يدل على انه لا يستعمل، وانما يستعمل ما كان مأكول اللحم وما كان يطهره السباع، يعني هو الذي يعني مات بدون تذكير. واما الحيوان الذي لا يؤكل فالتذكير وجودها مثل عدمها، التذكير وجودها مثل عدمها، يعني ذبيحته ميته